الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: واعلم أن المادة في الجواهر المادية موجودة في الخارج على ما سيأتي، وأما الأعراض فهي بسيطة غير مركبة في الخارج، مما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز. كان الكلام السابق في الفصل الرابع، وذكرنا بأن المادة والصورة هما الجنس والفاصل، ولكن الفرق بينهما فرق بالاعتبار. فالجنس إذا أخذ لا عفوا فالجنس إذا أخذ بشرط لا كان مادة، والمادة إذا أخذت لا بشرط كانت جنسا. كذلك الفصل إذا أخذ بشرط لا كان صورة، وإذا أخذت الصورة لا بشرط كان فصلا. هذا ما تقدم. هنا يشير السيد العلامة قدس سره إلى هذا المطلب الذي حاصله. إذا جئنا إلى النوع، إذا جئنا إلى الإنسان المتحقق في الخارج، كيف يحصل العقل على جنسه وعلى فصله؟ من الواضح أن الجنس والفصل لا تحقق لهما في الخارج. إذن كيف توصل العقل إلى جنس الإنسان وإلى فصله؟ نقول: أولا، الذهن لاحظ الإنسان المتركب من المادة والصورة الخارجيتين. الإنسان خارجا يشتمل على مادة تتمثل في البدن، ويشتمل على صورة تتمثل في الروح مثلا. إذن أول ما لاحظ العقل لاحظ المادة والصورة الخارجيتين. بعد ذلك انتزع من المادة الخارجية مادة ذهنية، وانتزع من الصورة الخارجية صورة ذهنية. إذن عندنا مادة وصورة في الخارج للإنسان، والإنسان كذلك في الذهن يشتمل على مادة وعلى صورة. نقول في المقام: المادة والصورة العقلية يعني التي في الذهن هي التي تشكل مفهوم الإنسان. بعد ذلك يحلل العقل مفهوم الإنسان إلى جنس وإلى فصل، لأن المادة هي الجنس ولأن الصورة هي الفاصل. إذن ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أن الجنس والفاصل توصل العقل إليهما من خلال المادة والصورة. بناء على ذلك تكون المادة والصورة متقدمة على الجنس والفاصل. هذا بالنسبة للجوهر وهو الإنسان. ولهذا قال: واعلم أن المادة في الجواهر المادية، الجواهر المادية كالإنسان والشجر والجسم والبقر إلى آخره، موجودة في الخارج. إذا جئنا إلى هذا الكرسي يشتمل في الخارج على مادة وعلى صورة. على ما سيأتي في المرحلة السادسة، هذا كله في الجواهر. أما في الأعراض نقول الأمر بالعكس. في الجواهر المادية كالإنسان بدأنا بالمادة والصورة، انتهينا إلى الجنس والفاصل. أما في الأعراب نبتدئ بالجنس والفاصل ثم نصل إلى المادة والصورة. الأعراب نظير ماذا؟ نظير إذا جئنا إلى السواد، السواد عرض من الأعراب. السواد في الذهن يحلل إلى جزئين، إلى جنس وهو اللونية، السواد لون واللون جنس، وقابض لنور البصر والبياض مفرق لنور البصر. إذا حلله إلى جنسه وهو اللون وإلى فصله. فإذا حلله إلى جنس وفصل، الذهن يعتبر الجنس بشرط لا فيكون مادة، ويعتبر الفصل بشرط لا فيكون صورة. إذا ماذا تجد؟ تجد أنه في الأعراب ابتدأنا بالجنس والفصل ووصلنا إلى المادة والصورة. المادة والصورة هنا في العقل، المادة والصورة العقليتان. أما في الجواهر ابتدأنا بالإنسان في الخارج ولاحظنا المادة والصورة الخارجيتين، وصلنا إلى الجنس والفصل. فإن شيخنا لماذا لم نبتدئ في الأعراض كما ابتدأنا بالجواهر؟ نقول لأن العرض في الخارج ليس مركبا من مادة وصورة. الإنسان مادة وصورة، بدن وروح. هذا الكرسي بدن، هذا الكرسي أو هذا الجسم يتركب من مادة وصورة، ولكن الأعراض بسيطة في الخارج، يعني ليست مركبة من المادة والصورة. نحن في الخارج لا يوجد عندنا لونية وعندنا مفرق لنور البصر، هذا أمران تحليليان عقليان. إذا الأعراض في الخارج بسيطة، ومعنى أنها بسيطة يعني ليست مركبة من مادة وصورة. لهذا نقول نلحظ المادة والصورة العقليتين نتوصل إلى الجنس والفاصل. أما الجواهر كالإنسان والخشب وما شابه ذلك مركب في الخارج من المادة ومن الصورة. ولهذا قال وأما الأعراض فهي بسيطة. ما معنى بسيطة؟ يعني ليست مركبة في الخارج، مركبة من ماذا؟ من مادة وصورة. ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز، هذا خارج، وإلا في الذهن توجد جهة اشتراك وتوجد جهة امتياز. وإنما العقل، إذا المسألة مسألة تحليلية عقلية، يجد فيها مشتركات، وهو اللون مشترك بين السواد والأحمر والأخضر، ومختصات مفرق لنور البصر قابض لنور البصر. فيعتبر المشتركات أجناسا ويعتبر المختصات فصولا، ثم يعتبرها، ثم إذا أول من الذي تقدم؟ الجنس والفصل. ثم يعتبرها العقل بشرط لا فيقول فتصير موال، ويعتبر ثم يعتبرها، نقول يعتبر المختصات، يعتبر المشتركات بشرط لا فتصير موال، ويعتبر المختصات بشرط لا فتصير صورا، شوف صورا عقلية. وإلا الأعراض في الخارج لا توجد لها مادة وصورة خارجيتين. إذن هذا هو الفرق بين المادة والصورة بالنسبة للجوهر، والمادة والصورة بالنسبة إلى الأعراض. هذا كله فيما يرتبط بالفصل الرابع. الفصل الخامس في بعض أحكام الفاصل. يعرض المصنف في هذا الفاصل جملة من المطالب تصل إلى 4 مطالب. المطلب الأول تقسيم الفصل إلى فصل منطقي وإلى فصل حقيقي. المطلب الثاني حقيقة النوع هو الفصل الحقيقي الأخير. المطلب الثالث جواب إشكاله. المطلب الرابع هو أن الفصل لا يندرج تحت جنسه. الكلام يقع أولا في الفصل في المطلب الأول. تقسيم الفصل. الفصل يقسم إلى قسمين. فصل منطقي وهو الذي قرأناه في علم المنطق. يقال الناطق فصل للإنسان وهو الذي يمثل الجزء المشترك الجزء المختص عفوا. وعندنا فصل حقيقي. ما هو الفرق بين الفصل المنطقي وبين الفصل الحقيقي؟ الفصل الحقيقي هو المقوم لحقيقة النوع، بينما الفصل المنطقي لا يكون مقوما لحقيقة النوع، بل هو عرض من أعراضه الخاصة، أهم أخص لوازمه. مثال الفصل المنطقي الناطق. يقال في المنطق الناطق فصل الإنسان. أنتم قلتم بأن الفصل المنطقي لا يقوم النوع، لا يقوم حقيقة النوع. النوع هو الإنسان. لماذا الناطق لا يقوم حقيقة الإنسان؟ نقول لأن المراد من الناطق لا يخلو. إما أن يكون المراد من الناطق هو النطق الظاهري أي التكلم والكلام، أو أن يكون المراد من الناطق هو النطق العقلي التفكير العلم. فإن كان المراد من الناطق هو النطق الظاهري الكلام، الكلام كيف من الكيفيات، عرض الكلام عرض. وإن كان المراد من الناطق هو النطق الباطني أي العلم والتعقل، أيضا العلم كيف من الكيفيات، عرض من الأعراض. إذا سواء فسرنا النطق بالكلام، الكلام عرض، أو فسرنا النطق بالعلم والتعقل، العلم أيضا عرض من الأعراض. فإذا الناطق على جميع التفاسير هو عرض، وإذا كان عرضا العرض لا يقوم الجوهر. الإنسان حقيقة جوهرية موجودة لا في موضوع، الجوهر مستغن عن الموضوع، والعرض لا يقوم الجوهر، لا يدخل في حقيقة الجوهر. فإذا كان الناطق عرضا من الأعراض، العرض لا يقوم الحقيقة الإنسانية الجوهرية. هذا معنى أن الناطق ليس مقوما، وإذا كان الناطق غير مقوم فهو ليس فصلا حقيقيا، بل هو فصلا منطقي. إذن أهم خصوصية تؤخذ في الفصل المنطقي أنه لا يقوم النوع. هنا يقال لماذا عبر عنه بأنه فصل؟ نقول هو ليس فصلا حقيقيا، ولكن عبر عنه بأنه فصل لأن بالناطقي يتحقق التمايز بين الإنسان وبين بقية الماهيات التي تشترك معه في الجنسية في الحيوانية. الناطق عرض، لكنه هو من أخص لوازم الإنسان. الإنسان له مجموعة من الأعراض، ماشي، لكن هذا الماشي ليس عرضا خاصا بالإنسان. من خصائص الإنسان أنه باحك، لكن أخص خواصه أبرز خواصه وكونه ناطق. ولهذا أخذنا أخص الخواص مكان الفصول الحقيقية. الفصل الحقيقي هو الذي يقوم الإنسان، والمفروض أن الناطق لا يقوم. لماذا؟ لأنه عرض، والعرض لا يقوم الجوهر. إذن المناطقة ماذا فعلت؟ أخذت أبرز أعراض الإنسان، أخص خواص الإنسان، ووضعته مكان الفصل الحقيقي. السؤال لماذا؟ لماذا وضع الفصل المنطقي مكان الفصل الحقيقي؟ هنا رأيان. الرأي الأول لاستحالة وصول العقل إلى الفصول الحقيقية. بعبارة الآخر، صاحب الكفاية لا يعلم حقائق الأشياء إلا علام الغيوب، إلا خالق الأشياء. حقيقة الإنسان المعقدة التي يصفها علي عليه السلام، أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم؟ هذه الحقيقة مجهولة الكون. علام الغيوب هو المطلع على حقيقة الإنسان. المناطق لاستحالة وصول العقل إلى كنه وحقيقة الإنسان وما يميز الإنسان مستحيل. العقل يعجز عن ذلك، ليس قادرا. وضع أخص خواص الإنسان وهو النطق وهو عرض. الرأي الثاني، إنما وضعت الفصول المنطقية مكان الفصول الحقيقية لا لاستحالة وصول العقل إلى الفصول الحقيقية المقومين، بل لصعوبة ذلك. والصعوبة شيء والاستحالة شيء، قالوا يصعب لأنه مستحيل. المهم ما يهمنا هو أن الفصل المنطقي لا يقوم حقيقة الناموس، الذي يقوم هو الفصل الحقيقي. ولهذا قيل ما هو فصل الإنسان؟ ليس هو الناطق، بل هو ذو النفس الناطقة التي يعبر عنها بعض المفسرين ونفخت فيه من روحي. تلك الروح مجهولة. من حيث الاستحالة
والإمكان،
يعني أدلة الاستحالة ليست دامة، أما الصعوبة لا تحتاج إلى دليل. الصعوبة هذا في عالم التحقق والوقوع والإمكان، لا يحتاج إلى دليل. عدم الوصول يكشف عن صعوبة التحقق. ولهذا قال ينقسم الفصل نوع انقسام، يعني باعتبار معين، إلى منطقي واشتقاقي. الاشتقاقي هو الحقيقي. لماذا؟ قالوا بأن أحد الفوارق بين الحقيقي وبين المنطقي أن الفصل الحقيقي هو مبدأ الاشتقاق. عندنا مبدأ يعني المصدر، وعندنا المشتق. الناطق مشتق، مبدأه النطق، المصدر هو النطق. مصدر الناطق النطق، مصدر الضاحك الضحك، مصدر الحساس الحس. فقالوا الفصل الحقيقي هو الفصل الاشتقاقي، يعني مبدأ الاشتقاق. أما الفصل المنطقي هو المشتق، يعني ناطق، يعني حساس صاحب. فالفصل المنطقي هو أخص اللوازم، إذا كان أخص اللوازم يكون جوهرا أو عرضا؟ يكون عرضا. أخص اللوازم التي تعرض النوع وأعرفها وهو أي الفصل المنطقي، إنما يؤخذ ويوضع في الحدود، يعني في حدود الإنسان، تعاريف الإنسان، مكان الفصول الحقيقية، إما للاستحالة أو لصعوبة الحصول غالبا على الفصل الحقيقي. ما هو الفصل الحقيقي؟ الذي يقوم النوع كالناطق، هذه كالناطق، هذا المثال على الفصل المنطقي للإنسان والصاهل للفراسة. فإن المراد بالنطق مثلا إما النطق بمعنى التكلم وهو من الكيفيات المسموعة، لأن الكيفيات عن الأعراض الكيفية المسموعة، لأن الكيفيات تارة تكون مسموعة كالتكلم، تارة تكون محسوسة كالحرارة، تارة تكون مذوقة كالحلاوة وهكذا. وإما النطق بمعنى إدراك الكليات وهو عندهم من الكيفيات النفسانية، يعني العلم كيف النفساني، والكيفية كيف ما كانت، يعني نفسانية محسوسة من الأعراض. هذه المقدمة الأولى، المقدمة الكبروية. والعرض لا يقوم الجوهر وكذا الصهيل، ولذا ربما كان أخص اللوازم أكثر من واحد. تتذكرون فيما مضى في الدرس الماضي ماذا قلنا؟ قلنا يستحيل أن يكون لمرتبة نوعية واحدة أكثر من فصل. أشكلنا بهذا الإشكال، قلنا كيف يستحيل أن يكون للإنسان أكثر من فصل، مع أننا في المنطق قرأنا أن الإنسان له فصلين، فصل قريب وهو الناطق، وفصل بعيد وهو الحساس. قلنا موضوع الاستحالة أي فصل؟ هو الفصل الحقيقي. أما الفصل المنطقي هو أخص اللوازم، ويمكن أن يكون لشيء واحد لوازم متعددة، لا مانع من ذلك. ولذا ربما كان أخص اللوازم أكثر من واحد، فتوضع جميعا موضع الفصل الحقيقي، كما يؤخذ الحساس والمتحرك بالإرادة جميعا فصلا للحيوان، ولو كان فصلا حقيقيا، عبر عنه اشتقاقيا، عبر عنه مقوما، لم يكن إلا فصلا واحدا كما تقدم في الفصل السابق. والفصل الاشتقاقي مبدأ، يعني هو المصدر، مبدأ الفصل المنطقي، وهو الفصل الحقيقي. والفصل الاشتقاقي مبدأ الفصل المنطقي وهو الفصل الاشتقاقي، وهو الفصل الحقيقي المقوم للنوع، ككون الإنسان ذا نفس ناطقة في الإنسان، وكون الفرس ذا نفس صاهلة في الفرس. هذا فيما يرتبط بالفرق بين الفصل الحقيقي والفصل المنطقي. يتضح من ذلك أن الفصل الحقيقي يكون ملزوما، أما الفصل المنطقي يكون هو اللازم. نقول لازم الفصل الحقيقي هذه الخواص الناطقية وما شابه ذلك، الحساسية، التحرك بالإرادة، لهذا يقال الفصول المنطقية لازمة للفصل الحقيقي، والفصل الحقيقي ملزوم للفصل المنطقي. أيضا قيل الفصل الحقيقي يحمل على النوع، لكنه حمل اشتقاقي، لهذا يقال الإنسان ذو نفس الناطقة، وذو حمل اشتقاق. أما الفصل المنطقي يحمل على النوع حمل مواطات، يقال الإنسان ناطق من دون حاجة أن يشتق، لا اسم فاعل ولا إضافة ذو. حمل الاشتقاق هو أن كما قرأنا في المنطق هو أن يتوقف حمل المحمول على الموضوع على واسطة، إما أن يشتق اسم الفاعل أو أن تضاف كلمة ذو، لهذا يقال الإنسان ذو نفس حمل اشتقاقه. أما قولنا الإنسان ناطق فهو حمل مواطأ. المطلب الثاني يشير إلى أن حقيقة النوع بفصله الأخير. ما معنى ذلك؟ النوع هو الإنسان، حقيقة الإنسان بفصله الأخير. معنى ذلك شيئية الإنسان، والشيئية تسابق الوجود، وجود الإنسان والوجود يسابق الفعلية، فعلية الإنسان. أعد العبارة تسلسلها. حقيقة الإنسان يعني شيئية الإنسان، والشيئية تساوق الوجود يعني وجود الإنسان، والوجود يساوق الفعلية لأن كل ما هو موجود هو موجود بالفعل، يعني فعلية الإنسان. فعلية الإنسان بأي شيء؟ نقول لا يخلو الأمر، إما أن تكون فعلية الإنسان بالمادة أو بص، لأن الإنسان عبارة عن مادة وصورة لا يوجد شيء آخر. إن قلتم أن فعلية الإنسان بالمادة هذا كلام باطل. لماذا؟ لأن ما معنى المادة؟ المادة يعني الاستعداد والقابلية. حيثية المادة حيثية قبول واستعداد، صرف قبول واستعداد كالنطفة. النطفة عندما يقال مادة للإنسان يعني تحمل استعداد وجود الإنسان، والاستعداد شيء والفعلية شيء. فإذا لم تكن الفعلية هي المادة إذن الفعلية هي ولهذا النطفة مادة استعداد. الذي يعطي الفعلية للمادة من؟ الصورة الإنسانية. إذن حيثية الفعلية دائما تكون فصل صورة، وحيثية القابلية والاستعداد في جانب المادة. احفظ هذه الآية الفلسفية جيدا الآن وصاعدا، كثيرا نكررها هذه الآية الفلسفية، أن المادة جانبها حيثيتها قبول واستعداد، وأما الصورة حيثيتها فعل، يعني تعطي تمنح الاستعداد الفعلية. الذي يجعل هذه النطفة فعلية هي إذا حلت الصورة الإنسانية صارت النطفة إنسان، إذا حلت الصورة البقرية صارت النطفة بقر، وهكذا. إذا قيل حقيقة الإنسان بفصله الأخير يعني نوعيته شيئيته وجوده فعليته بالصورة وليست المادة، والصورة هي الفاصل، الصورة عين الفاصل. إذا بدل أن نعبر حقيقة الإنسان بصورته نقول حقيقة الإنسان بفصله. أي فصل؟ الفصل الحقيقي. لماذا قال بفصله الأخير؟ يريد أن يشير بأن الإنسان هو عبارة عن في العقل تحليل عقلي، الإنسان يشتمل على أجناس ويشتمل على خواص ولوازم. نقول جميع الكمالات التي توجد في الأجناس كلها موجودة أي في الفصل، كل كمال مثلا جنس الإنسان أنه حيوان، ما هو الكمال الذي يترتب على الحيوان؟ أنه يتحرك بالإرادة. إذن الفصل الأخير أيضا يشتمل على هذا الكمال. جميع الكمالات التي تؤخذ في الفصول والأجناس السابقة كلها مروية في الفصل الأخير. لكن ما هو الفرق؟ نقول الكمالات توجد في الأجناس على نحو الإبهام، أما توجد في الفصل الأخير على نحو التحصل والتعين، أو بعبارة بعضها أن الكمالات التي توجد في الأجناس والفصول موجودة في الفصل الحقيقي على نحو التفصيل أو على نحو البساطة والوحدة، أما هناك على نحو الكثرة والتعدد. والكثرة توجب الإبهام أو لا توجب الإبهام؟ توجب الإبهام. أما في الفصل الحقيقي على نحو البساطة والوحدة. لاحظ معي، نقول إذا قيل الإنسان جوهر، هذا الجوهر مردد، إما أن يكون ماديا إما أن يكون مجردا. الكمال في الجسم مردد، إما أن يكون هذا الجسم طبيعي أو مثالي. الكمال في الحيوان، إما الحياة الدنيوية أو الحياة الأخروية. الكمال في الحساسية، إما الحساسية بواسطة المشاعر الحسية أو بواسطة العلم الحضوري. المحركية، إما التحرك بواسطة القوة البدنية أو التحرك بواسطة القوة العقلية. هذا معنى الإبهام. لكن بمجرد أن تتحقق الفعلية، بمجرد أن يتحقق الفصل الأخير، كلها موجودة على نحو التعين. قال ثم إن حقيقة النوع هي فصله الأخير. أوضحنا ذلك بعد، قلنا لماذا حقيقته بفصله الأخير؟ لأن شيئية الإنسان بوجوده، ووجوده فعليته، وفعليته عن طريق الصورة، والصورة هي الفاصل. وذلك لأن الفصل المقوم هو محصل نوعه، فما أخذ في أجناسه، أجناس النوع، وفصوله الأخرى على نحو الإبهام جوهر ولكن طبيعي، مجرد مادي، جسم مثالي طبيعي، وهكذا مأخوذ فيه، أي في الفصل الأخير، على وجه تحصلي. يعني إذا جاء الفصل، فصل الإنسان صار ذاك الجوهر ماديا، إذا جاء فصل الإنسان صار متحركا بالإرادة، وهكذا، ويتفرع عليه. هنا عندنا إشكال، المطلب الثالث. ما هو الإشكال؟ حاصله أن الإنسان إنما يصدق على الإنسان الذي يشتمل على بدن وروح، وروحه فصله الأخير. ولهذا نحن حتى في الدار نقول حقيقة الإنسان ببدنه أو بروحه، بروحه. إذن معنى ذلك لو فارقت الروح البدن يصدق الإنسان أو لا يصدق الإنسان؟ لا يصدق الإنسان. لماذا؟ لأن البدن، لأن الإنسان هو المشتمل على بدن وروح، المشتمل على مادة وصورة. إذا الإنسان بعد أن تفارق الروح البدن لا يصدق الإنسان، إنما يصدق الإنسان على المشتمل على بدن وروح. يقول العلامة اتضح ذلك أن نوعية النوع حقيقة الإنسان بفصله الأخير. ما دامت الروح باقية، ما دام الفصل الحقيقي متحقق، وإن فارق البدن يصدق الإنسان، لأن نوعية الإنسان حقيقة الإنسان بفصله الأخير. ولهذا قال ويتفرع عليه أن هذية النوع، هذية النوع يعني حقيقة النوع به بالفصل والهادية يعني إشارة إلى التشخص. فنوعية النوع هادية بمعنى هوية، هوية النوع به بالفصل الأخير، فنوعية النوع محفوظة به بالفصل الأخير. ولو تبدل بعض أجناسه، كيف يتبدل بعض أجناسه؟ لأنه يمكن أن يقال بأن هذا الفصل الأخير كان متعلقا بهذا البدن المادي، بعد ذلك يتعلق ببدن مثالي. وكذا لو تجردت صورته التي هي الفصل بشرط لا عن المادة التي هي الجنس بشرط لا، بقي النوع على حقيقة نوعيته، كما لو تجردت النفس الناطقة عن البدن يبقى الإنسان إنسان. ولهذا بتعبير الإمام عليه السلام هو وليس هو، هو هو، لأن زيد الذي في عالم الدنيا هو زيد الذي في عالم آخر، الروح واحدة لم تتلاشى، إنما الذي تلاشى هو البدن، وحقيقته لا بالبدن بالروح بفصله الأخير. أساسا نحن ما أقصى ما يدل عليه الدليل أن الصورة فعليتها من خلال المادة، يعني هناك تلازم بين الصورة والمادة، لا أن هناك تلازما بين الصورة وبين هذا البدن المادي. يمكن أن يوجد بدن آخر وبدن مثالي، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في المرحلة السادسة. هنا يبقى إشكال قد يرد في أذهانكم، أنتم تقولون بأنه يمكن أن يصدق الإنسان بعد أن تفارق النفس الناطقة البدن. نحن قرأنا في خواص الذات، ماذا قرأنا؟ قرأنا أن انعدام الأجزاء يستلزم انعدام الكل، انعدام الذاتيات يستلزم انعدام الذات، إذن عدمت الحيوانية الناطقية ولو بأحد أجزائها لم يتحقق الإنسان وهو الذات. هنا الإنسان مشتمل على مادة وصورة، بدن وروح، فانعدام البدن يعني انعدام أحد الأجزاء. أنتم تقولون حتى لو انعدم البدن ما دامت الروح باقية تصدق الإنسانية. ألا يقال بأن هذا الكلام يناقض ما تقدم بأن من خصائص الذات أن انعدام انتفاء أحد الأجزاء يستلزم انتفاء الذات الكل؟ نقول هناك في خصائص الذات كنا نشير إلى الحد المعنوي للإنسان، نقول الحد الماهوي للإنسان جنس وفاصل، فإذا انتفى الجنس تنتفي ماهية الإنسان. أما هنا عندما نقول حتى لو انتفى البدن يبقى الإنسان إنسانا ما دام الفصل متحققا، لأن حقيقته هويته بفصله الأخير. هنا نريد أن نشير لا إلى الحد الماهوي بل إلى الكمالات الوجودية، يعني الكمالات الوجودية لا تدور مدار البدن بل تدور مدار الروح، مدار النفس الناطقة. وهناك في خصائص الذات كان كلامنا في الحد الوجودي أو في الحد الماهوي، في الحد الماهوي يعني ماهية الإنسان، ما يقال في جواب ما هو جنس وفصل حيوان. فإذا عدم أحد أجزاء الماهية تنعدم الماهية، تنعدم الذات. هنا لا نريد أن نتكلم في الحدود الماهوية في مقام التعريف، وهذا معنى إنما سميت أجزاء بلحاظ الحد ما هو تقدمها في الفصل الثالث، قال إنها إنما سميت أجزاء لكون الواحد منها جزءا من الحد. إذن بلحاظ الحد الماهوي، أما هنا لا نريد حدود ماهوية، نتكلم وجود الإنسان، حقيقة وجوده لا ماهيته. حقيقة وجوده ما هو؟ نقول بنوعه، بفصله الأخير، بروحه، بكونه ذا نفس ناطقة. وهذه إحدى الثمار المترتبة على القول بأصالة الوجود. هذا كله فيما يرتبط بالمطلب الثالث. المطلب الرابع، طبعا هنا قال في العبارة ولو تبدل بعض أجناسه. لحظة، الإنسان له يمر بعدة مراحل، نطفة فعلقة فمضغة فجسم، هذه كلها تبدلات. هذه التبدلات كيف تتحقق؟ هنا نظريتها، نظرية أنها تتبدل بالكون والفساد، يعني إذا فسدت النطفة جاءت العلقة. نظرية أخرى لا، بنظرية الكون بعد الكون، لبس بعد لبس، وهي نظرية الحركة الجوهرية، وهذا ما سنقف عليه لاحقا عند التطرق إلى الحركة الجوهرية. المطلب الأخير تقدم، المطلب الأخير في الدرس الماضي قلنا ما هي النسبة بين الفصل والجنس؟ قلنا نسبة العرضي خاص، نسبة الضاحك إلى الإنسان. ما هي النسبة بين الجنس والفصل؟ نسبة العرضي عام. ومعنى ذلك كما أن الجنس لا يؤخذ في حد الفصل، فلا يقال الناطق حيوان، كذلك لا يؤخذ الفصل في حد الجنس، فلا يقال الحيوان ناطق. لماذا لا يقال الحيوان ناطق بأن يؤخذ الناطق في حد الحيوان؟ قلنا وإلا لزم انقلاب المقوم إلى مقسم الدرس الماضي. أيضا قلنا لماذا لا يقال الناطق حيوان، يعني بأن نأخذ الحيوان في حد الفاصل، وإلا للزم تسلسل. وهذا معنى أن الفصل لا يندرج تحت الجنس، يعني لا يقال الناطق هو حيوان، لا يؤخذ الحيوان في حد فاصل، وإلا لزم تسلسل، وبينا ذلك في الدرس الماضي على اللوح. قال ثم أن الفصل غير مندرج تحت جنسه. ما معنى غير مندرج تحت جنسه؟ يعني لا يقال الناطق حيوان، بمعنى أن الجنس وهو الحيوان غير مأخوذ في حده، أي في حد الفصل، وإلا احتاج الجنس إلى فصل يقومه. وننقل الكلام إليه ويتسلسل بترتب فصول غير متناهية، وهو محال. هذا تمام الكلام في الفصل الخامس، يأتي الكلام لاحقا في الفصل السادس، والحمد لله رب العالمين.